لما نكون قاعدين في جلسة فيها بنات أو فيها ستات ونحكي كلمة خصوصية بنصير نضحك كتير. السروال كانت في حضني وبدندن لها أغنية التغريبة الفلسطينية فقصة الروحة على الحمام في الحمامات العامة هاي القصة كتير صعبة. بعد وين بدي أشوف زوجي؟ في الشارع؟ على السطح؟ بتطلع على السطح بتلاقي مليون واحدة مع زوجها. في كتير سيدات هم اللي بيطلعوا يلموا ورق يلموا حطب يجمعوا أكل. السوق شوي يعني الناس بتاكل بعض هناك فأنا بتجنب الطلعة. أنا كنت قبل الحرب مهووسة في صورة الأم المثالية، دايما كانت ماما تقول لي على فكرة عوديها تنام على الدوشة. الملابس مشتركة يعني أحيانا في بيوت النزوح الشيل الشنط البوات. جميع النساء اللي ولدن في الحرب بعرف إن على صعيد الشخصي بيعانوا من اكتئاب ما بعد الولادة. واحدة بتعيط مش مصدقة حالها إنها ماسكة كرتونة فوط صحية بتعيط تقول لي أنا عندي 5 بنات أو بتروح تضطر تدق على بيت هي مش عارفة تقول لهم أنا محتاجة أخذ حمام. أو واحدة فينا شافت في الشارع واحدة حاطة فول ميك اب وبكامل أناقتها واو ناس حو جايبة معها الميك اب تبعها شو هادي بالها. أنا بنياس نازحة في رفح. كنت حاسك حالي كتير تقيلة بالقصص وتقيلة بالتفاصيل وتقيلة بالحكي وعن جد بدي حدا أحكي له، حدا من خارج المحيط أحكي له عشان يشاركني أو يخفف عني شعور الثقل هذا. كانت الحلقة زي ما حدا بنفس بالون كان كتير مضغوط فأنا نفست وأنا فرغت كل الحكي اللي عندي وهلأ عن جد شعري بكمية راحة كتير حلوة لأنه زي ما قلت لك أنا زمان ما حكيت أو زمان ما فرغت هذا الزخم من التفاصيل والتقل اللي على قلبي شوي شوي خف. فشكرا تقارب وشكرا أحمد.
بنياس أهلا وسهلا فيك في بودكاست تقارب.
أهلا بيك أحمد.
رح نعمل جولة إحنا من رفح لغزة لكتير أماكن وإن شاء الله بتكون زي هيك من أول 7 أكتوبر أو بالأيام اللي بعدها. بقول دايما لكل ضيف إنه إن شاء الله بنرجع نتقابل بظروف أفضل، يعني مقدما بنحكي هذا الحكي عشان يكون عندنا المجال كتير.
يا رب إن شاء الله إن شاء الله الجولة بتصير على الأرض مش أونلاين.
إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله. بنياس إحنا بالعادة بنترك الضيف يعرف نفسه بسطر ممل موجود على جوجل ولا بالحياة المملة اللي بنعيشها وبعدين تاخدي راحتك بتعرفينا على حالك وعلى نشأتك. تفضلي.
تمام. أنا بنياس. دائما بكتفي صراحة باسمي إني بنياس. بالمناسبة أنا أكبر بنياس في القطاع، ما حدا تسمى بنياس قبلي. فكل البنياسات اجوا بعد بنياس ابو حرب. فدائما اللي بسمع اسمي بقول للي ما بيعرف بنياس انه شو بنياس وللي بيعرف بنياس بقول وال بنياس بحالها. فدائما اسمي هي نقطه بدايه حديثي مع الناس او نقطه بدايه حواري مع الناس. فانا بقول بنياس وبنترك الحوار يمشي لحاله. انا مس لغه انجليزيه ومامه سلوان عمرها 1.5 سنة ونازحه انا حاليا في رفح دائما بيحكوا لي بنياس الحكاية زي شهرزاد الحكاية. فبحب أحكي قصص كتير، بحب أحول أي إشي لقصة. ومن هنا بدأ اهتمامي بمجال الستوري تيلينج للأطفال وكان بداية انطلاق لمشروع إلي. قبل 7 أكتوبر كنت بخطط نعمل مشروع ستوري تيلينج كلاب فور كيدز، أدمج بين اختصاص اللغة الإنجليزية وبين مجال اهتمامي بالأطفال وبين موهبتي في رواية القصة ورغبتي في إنشاء جيل جديد من خلال القصة. ولكن الداعم لمشروع استشهد الظروف كلها تغيرت، بس بدنا نضل نحكي قصص، وبدي أضل بنياس الحكاية، وبدي أحول كل إشي في حياتي لحكاية عشان الكل يسمع هاي الحكاية.
أنا مجبور أشاركك إشي فعلياً بس عشان أحكي لك بعرفك بقيمة اسمك أكتر، إنه بالعادي الحديث ببلش من قيمة اسمك، بانياس واسمك حلو وشو قصته وكذا. بحالتي أنا اسمي يعني ممل يعني كتير مكرر، فطولي هو، أنا حدا طويل، فطولي هو فعلياً اللي بلفت وبفتح الحكي، والمشكلة إنه دائماً ببلش بزناخة.
يعني
فأنت أنا قاعد بسمعك إن أنت بتحكي كيف ممكن ينفتح الحديث، وبحالتي أنا كيف يعني ما كنتش بفضل أعمل المقارنة هذه. بنياس أنت وين انولدتي؟ وين عايشة؟
انولدت في رفح، عشت جزء من حياتي، الجزء الأكبر من حياتي عشته في رفح. بعمر 22 انتقلت للسكن في غزة، وتزوجت في غزة وصار عندي عيلة في غزة. بعد هيك جينا على رفح تاني منها وإليها.
انت فعليا هسا عارف تدبري حالك بكل اشي، فيش اشي ناقص عليك
في البلد.
وانت عارفة تعمل الدورين، دور اهل رفح فعليا
اللي
بيستقبلوا والتجار، ودور النازحة اللي بتدور كمان على الحاجة.
بالضبط، هاي هي الشغل اللي انا مستفيداها شوي يعني.
طب احكي لي، بما انك انت يعني هاد ذمة وضميرا، بالعادة اهل رفح طول عمرهم تجار؟
لا اسمع اقول لك، احنا مظلومين. احنا والله ظلمين.
انت كغزاوية ولا كرفح هلا مظلومين؟
احنا مظلومين اهل رفح هلا في موضوع قصة التجار وقصة القصص هاي اللي بتصير. هاي حرب، يعني احكي لك هي هاي حرب. لو قصة النزوح صارت في غزة او صارت في جباليا او صارت وين ما او صارت عندكم، كل النفس البشرية طواقة الى الها انها تجمع فلوس. فكل هاي الاحتكار ولا الاسعار مش قصة رفح ولا قصة غزة، هي النفس البشرية بس يعني.
وهذا أكتر إجابة ممكن تعطيني إياها بالتعاون عشان ما تخسريش امتيازاتك في رفح الأيام هاي.
تماما.
بنياس كيف بتحبيش الناس تعرفك؟
شو كيف الناس تعرفني؟
كيف ما بتحبيش الناس تعرفك أو توصفك؟
أنتي. ما بعرف إذا عندكم بتعرفوا مصطلح أنتي.
هذا بمصر؟
لا أنتي إحنا بنحكي للمدرسة، للمدرسة اللي بتشتغل تيتشر.
أوكي.
بنحكولها أنتي. انا بكره حدا يحكي الانتي بنياس، مع انه انا انتي يعني. لانه
طيب؟
انا انتي بس بعتبر انا مختلفه عن كل الانطيات، انا هيك بعتبر نفسي. حتى الاطفال، حتى طلابي اولادي، انا بحكي عن طلابي اولادي، حتى طلابي ما بيحكوا لي انتي بنياس، بيحكوا لي بان. اول يوم في السنه بقول لهم احكوا لي بان، انا مش انتي، لأنه أنتي بيعطي برسم صورة نمطية عن شخص معين. ويعني خلص بيصير في ستيروتايب. أول ما يحكوا أنتي بنياس بيعطوها صفات على طول من دون ما يعرفوها، فأنا ما بحب أنه أنا أعرف بأنه أنا أنتي. وحتى إميات طلاب أولياء أمورهم ما بيحكوا لأنتي بنياس، يعني هذا إشي مختلف. خلص أنا بان، ما أعطيهم النيك نيم هذا اختصار لاسمي.
انت بتدرس شو طيب؟
بدرس الكيدز صف الاول والثاني والثالث انجليزي.
حلو حلو حلو. يعني بنفع بنياس تكون بان لاستاذة انجليزي، بس بنياس القصة الكبيرة تصير بان هيك باختصار يعني. تمام، لاستاذة انجليزي مع صغار، مع طلاب صغار بتمشي بتمرق. بس كان بفكر بلشنا بحمولة الاسم وكبره وفخامته وكبره وهيك.
لا بس بالمناسبة برضو أنا بعلم فئة الكبيرة، فئة الجامعات، كنت أشتغل في الجامعة لفترة ما، وما كانتش علاقتي بطلابي هي علاقة مس بطلابها، فدايما أنا صديقتهم يعني.
فكانوا ينادوك بنياس ولا بين أصدقائك؟
بنياس.
كويس. كويس. عشان نرخص الحلقة هاي بنياس مش بان.
لا بنياس بالألف، بنياس.
طيب بحالة كل ضيف بجرب أبحبش عن قصة كل حدا فينا شخصية مع فلسطين يعني امتى او شو القصة الاولى اللي خلتك تشعري انه هاي فلسطين قصة او انت بتتفاعلي معها بشكل مغاير عن لوحة ولا اسم ولا شيء بالهوية سواء اكثر
برضو بدي بترجع الموضوع بلشت علاقتي انا مع فلسطين برضو باسمي او من لما بابا اعطاني اسمي بابا حب يعطي بناته بشكل عام اسماء لاماكن هو كان عارف انه مش هنقدر نوصلها فأعطاني اسم بنياس وأختي الكبيرة بيسان وأختي الصغيرة سيرين قرية في قضاء بيسان
أنت أهلك يا صار؟
مظبوط فبابا علاقته بابا وطنيته عالية كتير فأعطانا هاي الأسماء وورثنا وطنيته بلشت أعرف فلسطين الحقيقية من قصص ستي لاجئة من زرنوقة وعاشت التهجير وعاشت النكبة فدايما أنا لما تنحكى كلمة فلسطين ما بشوف أي إشي إلا خيالاتي اللي بتنبنى من قصص ستي دايما ومن قصة فلما كبرت شوي بلشت أقرأ روايات غسان كنفاني بعد شوي روايات رضوى عاشور بعد شوي إبراهيم نصر الله فبلشت أنا ما بعرف من فلسطين إلا غزة فبلشت الصور ترتسم عن ما خارج حدود غزة تمام من من مما قرأت ومما سمعت يعني زي ما بيحكوا من قصص ومن أحاديث الناس الكبار اللي بسمعهم وإن شاء الله بنشوف فلسطين وإن شاء الله بنكبر فيها
طب بنياس باستثناء اسمك بعتقد أنه القصة تبعتك هي قصة كل فلسطين انولد بفلسطين أنه بخلق بكون محاط بناس بتضل تحكي على فلسطين والبلاد والدار والأرض وهيك بس كمان بمستوى تاني بتصير تجربة شخصية عنا بتحول هذا الوعي لوعي فاعل يمكن أكتر أو بتبطلي أنت الحدا اللي ممكن يعمل يعني كان ممكن هذه المعرفة تكون زيها زي أي معرفة ثانية بس خلص في إشي بكون حدث أو كف أكل الواحد بحياته اللي بخليه أكثر خصومة مع الاحتلال أو أكثر تضامنا وانتصارا مع فكرة فلسطين
في 2007 هذا الإشي في 2000 سوري بال 2008 27-12 صار اللي أنت بتحكي عنه أنه أنا عن جد
صرت
أكثر خصومة مع الاحتلال الحرب الأولى على غزة العدوان الأول على غزة 27-12 أنا كنت مروحة من مدرستي كنت بالصف العاشر وبلشت الصواريخ تنزل هذا الحدث أنا يعني كتير مأثر في حياتي وبتأثر كتير سوري يعني أنه أنا لما أحكي أنا أسفة أثرت كتير بس
خدي راحتك خدي راحتك لا تمام خدي راحتك عادي
صار الإشي كان أول مرة أشهد قصف للطيران يعني كان كل اللي بيصير كانت اجتياحات برية على الحدود كوني إن سكان رفح كل مكان يصير إنه اجتياحات برية على الحدود ونسمع إطلاق نار ونعتبر نفسنا يعني أنا كنت أعتبر نفسي آمنة لأني ما كنت أشوف الإشي بأم عيني تمام ولكن في هداك اليوم في اليوم الأول على حرب غزة أنا شفت المعنى الحقيقي للحرب أو المعنى الحقيقي للموت لما أنا قعدت أهرب تحت القذائف أو تحت الصواريخ وأدور على أختي اللي أكبر مني كانت في المدرسة وكانوا صحباتي يموتوا وأنا خلص أنا اعتبرت نفسي ميتة فكل تفكير أنه أنا كيف بدي أروح على البيت أشوف باقي عيلتي بس فهذا اليوم أنا قررت أنه أنا لا استحالة أسامح أو خلص صارت عرفت مين هو خصمي زي ما أنت قلت خصمي الاحتلال الخصم الحقيقي يعني وبلش يزيد الحقد مع توالي التصعيدات مع توالي الحروب مع الإشي اللي بنعيشه والحقد يعني صار يكبر أكتر وأكتر يعني وغالبا أي مواطن في غزة ممكن يجاوبك بإجابة يعني مشابهة ولكن بحدث مختلف يمكن في حدا في غزة حس نفس الإشي اللي أنا حسيته ولكن في تاريخ مختلف يعني.
هي كل فلسطيني عنده القصة اللي كمان هيك بتفقع بوجهه يعني
كل فلسطيني. أنا على فكرة أنا عندي مشكلة يعني دائما بحكي إنه أنا من غزة، ما بحكي إنه أنا من فلسطين. ما عندي كتير خصوصية لغزة. حتى أي حدا من برا لما يسألني أنت من وين، بنسى حالي وبقول إنه أنا من غزة. فيمكن لأنه بحكم إني ما شفت فلسطين الحقيقية، ما طلعت برا حدود غزة. مرة واحدة طلعت في 2006، زرت رام الله في رحلة يعني قصيرة مع جهة تعليمية يعني، مرة وبس يعني، ما اعتبرت نفسي شفتها وبس. شفت، بحب أذكر دائما هذه القصة، أنا شفت الجدار العازل وانهرت قدامه، انهرت عياط، لأن حسيت إنه إحنا فوق ما إحنا مفصولين، في فصل تاني وتالت ورابع، فإحنا وين والدنيا وين.
تعرف بدي أرجع للقصة اللي بتحكيها على قصة ال شهر 12 2008. يعني بظن إنه في إشي لما بشوف صور الأطفال بالحروب وبالمعارك. بعتقد انه احنا الفلسطينيين بنحب نحكي انه قضيتنا لن تنتهي وستبقى وكذا، بس يعني جزء من يا رب ما يكونش في اسباب يعني انه يا رب يعني، بس بتعرفي في اشي بالشعور اللي موجود عندك هاد. تخيلي انت لما اجيال كامله، جيل ورا جيل، ما بمر 5 سنين او 6 سنين او 10 سنين ماكسيموم
على جيل
لا على جيل غير انه بيطلع جيل جديد بوكل كف وبطلع. فعشان هيك أصلاً من الأساس صرت يعني هذا السؤال في تقارب بكل حلقة وضل أبحبش فيه، لأنه عادة إحنا بنحكي على فلسطين كإشي حلو ورومانسي ولطيف أو إشي مثلاً بطولي وكذا، بس في عنا مشكلة شخصية بنبلش من كل واحد، واللي من هون مخلي القضية ما تسقطش يعني. فمن هون بلش أبحبش فيها. طب احكي لي هلأ، عشان أنا خايف من الإنترنت يفصل بأي لحظة، فبدي أفوت بالموضوع. عنوان الحلقة أو موضوع الحلقة بسياق الحلقة قضية الصبايا أو الصبايا والنساء في غزة في قضية الإبادة، ضمن فكرة أصلاً أنه شكل المجتمع كله تغير اليوم، تلخبط، صار في مهام جديدة على كل طرف وهيك. قبل ما أدخل، بنفع تحكي لي أنت كصبية فعلياً كيف كنت قبل الحرب 6 أكتوبر، كيف كانت يومياتك، كيف كنت قادر تتفاعلي مع أسرتك وعائلتك ومحيطك وأصدقائك، زوجك وأطفالك؟
يعني الاختلاف اللي بتحكي عنه كبير، قبل وبعد. كنت بعتبر حالي حدا مرفه، حدا عنده كل الرفاهيات والفاسيليتيز في البيت. ما يعني مجرد اني بروح على شغلي بروح، اغلب وجبات يعني بحكي على صعيد الشخصي، يعني اغلب ايام الاسبوع يعني كنت مثلا اجيب اكل جاهز، كنا نطلع دائما اتسوق وقت ما بدي، الامور طيبة، الاقي شو ما بدي بالسوق، ازور اصحابي، ازور اهلي. مش عارف انه في فجوه عندي، مش قادره اتذكر كثير يعني. دائما لما حدا يسال عن شيء قبل الحرب،
تاني نمسك يوم.
بدي احكي لك عن 6 اكتوبر، كان يوم جمعه. صحينا
افطرنا الصبح.
لا بتاتا، رحنا على رفح يوم 6 اكتوبر، انا شخصيا انا وزوجي ودار اختي واهلي، رحنا اكلنا سمك في رفح على شط على بحر رفح،
تمام.
وزرنا أهلنا اللي برفح، هذا يوم الجمعة، أوكي. وروحنا وزبطت وضعي للمدرسة لتاني يوم للدوام، وصحينا لقينا الدنيا 7 أكتوبر، أوكي. يعني الدنيا كانت مبسوطة، فالدنيا رواء. كانت يوم قبل، ما قبل 7 أكتوبر، ما كنت أعجن في البيت مثلا، عندي غسالتي، عندي جلايتي.
كنت تطلب أكل من برا؟
والله كتير.
طيب،
ومش أنا لحالي، لا في فئة.
وبالأسبوع كم يوم كنت تطلعي؟
كل يوم
بالأسبوع كم؟ كل يوم تطلعي؟
كل يوم نشغل السيارة في البيت في الليل ونطلع على شارع الرشيد. هذا أحب شارع لقلبي، يعني شارع الرشيد أحب شارع. أكتر إشي أنا زعلانة عليه في غزة هو شارع الرشيد، يعني هذا بوكل قلبي أكل لما أنا أشوف كيف صوره راحت. هذا كان متنفسي. وكانت مدرستي بعد لما أودي سلوان على الحضانة وأروح على المدرسة، كنت أعدي منه وكل مرة أصوره يا أحمد، في كل مرة أعدي منه ما بزهق، كل مرة أمسك جو. يعني أنت لو مسكت موبايلي على الجاليري يوميا تمام في صور لشارع الرشيد وشورت فيديوز، فكلنا بنحبه. شارع الرشيد هو متنفس الغزاوي، وقد ما كل يوم بنروح وما بنزهق. فكان مقداد فبقول لي وين بدنا نروح اليوم؟ قل له على الكورنيش. فخلص هي الإجابة، يعني الإجابة الوحيدة، وين بدنا نروح؟ على الكورنيش. وين بدنا نمشي؟ وين نفطر بكرة مثلا السبت في الويكند؟ على الكورنيش. فخلص إحنا فيك لكل حدا إشي في شارع الرشيد. مشية العشاء كلهم، اللي بده يلتقى مع حبيبته بروح على شارع الرشيد، اللي بده يقعد مع خطيبته بقعد في شارع، اللي بده يراضي مرته بياخدها على استراحة في شارع الرشيد. كله راح. بتطلع في الصور أنا خلص، كان حلمي على فكرة أشتري شقة في شارع الرشيد. أنا هذا كان حلمي أنا شخصيا. وكنا نعدي دائما من عند عمارة أنا ومتقدر أقول له شوف شايف هذا البيت، لما يصير معي فلوس رح أشتري. ولا إشي ضل ولا إشي. فهنا قهرت قلبي. يعني نيجي ما بعد الحرب. لا هلأ إحنا كل سيدات غزة بلا استثناء، بلا استثناء أيا كانت حياتها شكلها قبل الحرب، بنعجن. أنا شخصيا بعرفش أعجن يا أحمد، بعرفش، عمريش في حياتي عجنت نهائيا، لأنه كنت أشتري الخبز جاهز. وأغلب الصبايا جيلي بقدر أحكي لك يعني أنا بصوتهم إنه بنشتري خبز جاهز، لأنه كان المخابز متوفرة بشكل كبير والإشي رخيص، فالأغلب كان يشتري الخبز جاهز. هلأ إحنا بنعجن، هلأ بنغسل على إيدينا، هلأ بنولع نار، بنسخن مية وبنطبخ عليها. هذا الإشي إحنا عمرناش عملناه في حياتنا. حتى الناس يعني خلينا أحكي لك، الطبقة كانت الشبه معدومة، ما كانتش تعمل الأشياء هاي. يعني عايشين حياة خلينا نقول بدائية ممكن نوعا ما. هلأ إيش بنعمل كمان؟ بنعمل كل الشغلات اللي كانوا أجدادنا يحكوا لنا عنها. في فترة انقطعت حفاضات الأطفال، صرنا نحط قطع قماش ونغسلها. بنطبخ شغلات بأقل القليل، وبنوفر شغلات بأقل القليل علشان نقدر نمشي يومنا. بنختلق طبخات من اللاشيء عشان نقدر نعمل طبخة ونقعد على سفرة محترمة تقدر تقول. فالحياة كتير كتير صعبة، مش زي ما بيتم رمسانتها على السوشيال ميديا. واو بيولعوا نار، واو ما احلى الحياه، مولعين نار بطبخ عليها.
لا لا ما حدا بيحكي هيك، ما حدا، لا لا ما حدا بيحكي هيك، ما حدا بيحكي
فاكريننا طالعين نعمل كامبينج.
لا ما حدا بيحكي هيك، بس فعليا في إشي قدرة الناس، هي فعليا قدرة الناس على انه تحول يعني كل إشي لإشي رومانسي او إشي بطولة. هاي اللي بتخلي التفاصيل اللي تروح. انت طلعتي من بيتك، وين اول نزوح لإلك؟
اول نزوح كان إلي خلينا احكي لك، كانت الساعة، احكي لك القصة بالتفصيل، كانت الساعة 2:30
مسارات النزوح، 2:30 الظهر 7 أكتوبر.
لا لا خلينا احكي لك، كانت الساعة 2:30 بالليل، بعد منتصف الليل، لما وصلني مسج على الواتساب من ام واحدة في حضانة سلوان، بتقول لي الحقي، هي بتشتغل في مؤسسة دولية، فبتقول لي وصلنا مسج من المؤسسة انه لازم نروح بأوامر من جيش الاحتلال على الجنوب. فأنا بصحي في مقداد بقول له مقداد الحق، الجيش بيقول انه نروح على الجنوب. بقول لي نامي نامي اشاعات. فبقول له لا مقداد بتشتغل في مؤسسة دولية واستحالة يعني إلا بيكون وصلهم الإشي من جيش الاحتلال يعني. اللي هو بقول لي خلينا نشوف للصبح. الساعة 5:30 الجزيرة عرضت الخبر على العاجل والعربية إنه جيش الاحتلال يأمر سكان قطاع غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع حفاظا على سلامتهم. صرت أنا بين نارين لأنه زوجي كان رافض طلع نهائيا ما بده يترك أهله، وبين أنه أنا بدي أحافظ على نفسي وأحافظ على سلوان. هذاك اليوم كان صعب كتير 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 أنه أنا أضلني مع مقداد أو أني أحافظ على سلوان، لأنه أنا سلوان بدي إياها تكمل، بدي أنا متخيلة حياة حلوة كتير إلها، ما بدي إياها تختفي من حياتي يعني. كتير طولت يعني لساعة 11 خلينا نقول 11 الظهر وأنا خايفة إنه فجأة يصير إشي، إنه يعني إنه مجرد ما هددونا إنه خلص هتنتهي حياتنا إنه لو ما طلعنا. حسمت أمري وقلت لمقداد يعني خلص خليك وأنا بدي أنجب سلوان، حكالي رح ألحقك. ضل مقداد في غزة وأنا طلبت سيارة وطلعت على الجنوب، وصلت على تقريبا بعد صلاة الظهر بشوي. هيك كانت المشاهد اللي شفتها على الطريق أصعب إشي ممكن العقل البشري يتخيله.
هذا أي يوم؟
هذا أي يوم؟ هذا خلينا نقول أنا مش ذاكرة تاريخ بالضبط، بس أول يوم يمكن أنا عشت تقريبا 7 أيام في غزة، بس 7 أيام حرب في غزة يعني 13 أكتوبر تقريبا أو 14 أكتوبر تقريبا زي هيك. كانت الدنيا كلها في شارع صلاح الدين قاعدين بنزحوا يعني أو بهاجروا، فصرت قاعدة بعيط وصرت أغني مع نفسي أغنية التغريبة الفلسطينية. خلاص صرت أدندن، السروا كانت في حضني وبدندن لها أغنية التغريبة الفلسطينية، وكانت كانت خصمة مشهد سريالي. كان أنا بعيط والناس حواليا بتمشي، كانت زحمة سيارات وناس مش لاقية سيارات وبيمشوا. وفخلص ما الإشي كان كتير صعب، أنا تاركة ورايا بيتي وتاركة زوجي وتاركة حياتي كلها، ومش عارفة حاسة حالي رايحة على المجهول. هل حيحبسونا في الجنوب؟ هاي حيرجعونا؟ هاي مش حيرجعونا؟ ولليوم نسأل حال نفس السؤال. ومقداد لحقني بعد شهر وإشي شوي يعني، وهلأ الحمد لله التمينا يعني.
انتو طلعتي انت لانك رفح، فطلعتي مباشرة من غزة لرفح لبيت في رفح صح؟
لانه قريبين برفح.
يعني انت ما عندك هذا المسار اللي هو فيه 3-4 محطات بالطريق من غزة في غزة في الشمال من بيت لبيت
لوصول لرفح؟ هذا الحمد لله يعني انا بحس حالي افضل من غيري من كتير من النازحين، انه انا نزوح مرة واحدة.
وقدرت فعليا تعملي يعني البيت او التفاصيل او مستلزماتك على البدري، فيعتبر انت من اكثر الناس اللي جهزت حالها لهذا اليوم، او احنا قاعدين بنحكي مع من اكثر الناس مرفهة ما بين قوسين طبعا.
ممكن تحكي
ما بين قوسين،
ممكن تحكي هيك. ممكن تحكي هيك تماما. جيت جهزت حالي، او كان السوق لسه فيه شويه اغراض، لحقت اشتري لسلوان اواعي شتوي، لحقت لأنه أنا طلعت من البيت بدون ولا شيء، بلا ولا شيء زي ما بقوله. شريت لسلوان أواعي الشتوي، شريت لي شوية مستلزمات، شوية أدوية، أغراض، ونوعا ما يعني نوعا ما كان في استقرار بحكم أني أنا عند قرايبيني يعني، وكان الكل حواليا وكانوا أهلي في المنطقة يعني، فكنا حوالين بعض. ولكن كانت غصة القلب الوحيدة أنه ما كانش مقداد موجود يعني. بس
طيب هلأ شو بتحس اليوم هيك أكثر الجوانب اللي تغيرت عليكي؟ وهون بدي أخصك أنت عن مقداد يعني، أنا بتوقع الكل أو بشوف على السوشيال ميديا كتير الشباب بتحكي بفكرة انه طلع ويدور على اكل ويجيب حطب ويعمل الخيمة ويمشي كذا ويعمل، بس عندي فضول دايما اعرف اتجاه السيدات الصبايا شو اكتر اشي تغير عليهم.
تغير اكتر اشي تغير ستايل لبسي، بحكم ان مش عارفة اذا عندكم هذا الاشي، في اختلاف نوعا ما شوي ثقافي او بين عنا بين غزة ورفح خان يونس الوسطى، لكل محافظة في خصوصيتها من خلال طريقة اللبس، طريقة الحكي، حتى الاكل كمان. في ولو ان كلنا قطاع غزة واحد هيك بخدوه دايما باكيج كامل، ولكن في لكل عنا لكل محافظة خصوصيتها. فأنا اختلفت طريقة لبسي أولا لأني بمكان مختلف بناس ما بتشبهني أو ناس مختلفين، بدي أجاري المكان اللي أنا فيه ألبس زيهم. تاني شغلي لأنه أنا هذا سبب. السبب الثاني أنه أنا ما لقيتش مثلا لبس في السوق أو ما أنا ما جبتش لبسي معايا، فهذا الإشي فاضطريت أشتري من الموجود، فتخليت عن جزء من أناقتي أو تخليت عن أناقتي. اللي اختلف علي علاقتي مع نفسي، يعني كان في جزء مخصص من يومي أو خلينا نقول من الأسبوع بهتم فيه بنفسي، بشعري، بأظافري، بروح على الجيم، فهذا الإشي اختفى. فحس علاقتي مع نفسي مختلفة. بديش أحكي إني أنه أنا بهمل نفسي، ولكن لا، ما فيش مجال للإشي هذا، الجانب هذا اختفى احيانا. يعني بدي احكي لك انه مع شح الميه صار الشخص يتحمم مره واحده كل 10 ايام، فتخيل نفسك لما تتحمم مره كل 10 ايام كيف بتحس، او كم، او احكي لك مثلا الست منا بتمشي شعرها 5 أو 6 مرات في اليوم. اوكي، هلا مع لما تكون في مكان فيه 20 حد عنا، وخلينا نقول المينيمم 10 أشخاص في البيت، ومع ضغط الشغل والعجين والغسيل وكل إشي بده وقت، ما بتلحقش تمشي شعرها بالمرة في اليوم، فهذا الإشي بأثر على علاقتها بنفسها. فلما تطلع على حالها بالمراي في آخر اليوم بتلاقي حالها هيك إنه مين أنا؟ فعن جد أنا بطلع على حالي هلا بالمراي بقول إيش في؟ مين أنا؟ في جزء من شعري شاب، بلاحظ شوية رينكلز، تجاعيد شوية طلعت لي، في جزء من شعري صار فيه فراغات، صار ما تساقط شعر مع قلة الأكل، ما بنحصلش على كافة العناصر الغذائية، فصار في تساقط كبير شعر مع التوتر والهذا. فإحنا اختلفنا، إحنا اختلفنا من برا واختلفنا من جوا. كنت زمان أهتم بأظافري، هلأ لا، مع الغسيل فقدنا القدرة على الموضوع، والجلي والحطب والنار، كل شيء فينا اختلف، فأنا اختلفت. فبطلع على نفسي ما بعرفنيش، أنا مش عارفني، أنا تهت مني ولا ده أنا.
بنياس احكي لي أكتر على قصة الخصوصية تحديدا، لأنه هذه كتير حكوا عنها الصبايا، أنه خاصة في مجتمع محافظ، يعني مجتمعاتنا محافظة، ففعليا انت كانت دائما يعني الصبيه دائما تعطى خصوصيه، يعني تمام. خدي مساحتك، خدي راحتك. اليوم بعتقد انت فيش امل انك تكوني لحالك، يعني ما في مكان.
احكي لك شغلي احمد على سيره الخصوصيه، لما نكون قاعدين في جلسه فيها بنات او فيها ستات ونحكي كلمه خصوصيه بنصير نضحك كتير، هذا الوقت كتير بنضحك. يعني الاشي صار انه شو بنقول لبعض، شو يعني خصوصيه؟ فبنقول ياه الإشي اختفى من 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 سياق أيامنا، أو ما فيش خصوصية. لما تكون في مجموعة خيم مثلا، هذا الحديث أنا سمعته من الصبايا، في مجموعة خيم إلى حمام واحد، فبدها تروح الست على الحمام، فبتلاقي كل البشر حواليها، انه انا بدي اروح على الحمام. مثلا تطلع في الليل الساعه 1، تخيل لك ان تتخيل لما تطلع بنت لحالها على حمام بعيد شوي الساعه 1 في الليل او الساعه 12 او ايه، خلينا نقول 10، بديش احكي لك هذه الارقام، انه الدنيا تعتمت. زي ما بنقول عندنا في مصطلح غزه الدنيا عتمت، انه خلص ما في طلع، الدنيا عتمت. طب انا بدي اروح على الحمام، يعني فقصة الروحة على الحمام في الحمامات العامة هاي القصة كتير صعبة، بعتقد عملت مشاكل كتير. أول مشكلة صار كتير قصص تحرش اتباعا لهذا الموضوع، لموضوع الحمامات العامة ما حدا حكى عنها. صارت الست مثلا ما بدها تروح على الحمام، وهذا الاشي بيعمل مشاكل صحية كتير، عندك الالتهابات، عندك كتير شغلات تداعيات لعدم الروحة على الحمام. صارت الستات ما تاكل اصلا عشان ما تضطر تروح على الحمام، عشان ما تضطر لهذه الطلعة انه انا بدي اطلع الحمام بلاش، ما تاكل في جزء معين من اليوم عشان ما اضطر تروح في الليل مثلا على الحمام. وقلة الاكل عملت سوء تغذية، عملت فقر دم، النساء المرضعات بطل قدرات انهم يعطوا، بطلوا قادرين يرضعوا اطفالهم، عملت مشاكل كتير. فهي قصة خصوصية الحمام كتير يعني خطيرة. حاول يعني في مبادرات انه حاول يحلوها، بس قد ما بدك تحل صعب، ما بدك تحط
شو المشاكل اللي بتصير، بس عشان يعني افهم عليك اكتر
شو المشاكل اللي بتصير.
غير انه الناس واقفة على الدور عشان تفوت على الحمام.
تمام.
يعني ما هي بدي تساعديني بشغلة.
تمام.
أنا رح أضطر أسأل أسئلة بالنسبة لإلك، هي هاي التفاصيل اللي بتضحكك أنت وصحباتك.
تمام.
وبالنسبة لإلكو هي أسئلة غبية.
تمام.
بس بدك تتحمليني لأنه في مشهد أنتو اعتدتوه أنا لإلي بحاول أطلعه.
تمام.
شو الطاشي، شو الخلاف اللي بصير على طابور الحمام أصلا اللي بتتعرض له الصبية عشان كل هذا الحوار يصير؟ إمتى تروح وإمتى يصير؟ وفي مبادرات اجتماعية بتصير، مبادرات على مستوى الدوائر وكذا لا تحل المشكلة. هم شو بحلوا، شو بيعملوا؟
لا هم بتطوش وما فيش حلول. هو بتصير مشاكل، بتصير مشاكل بس ما بتصيرش حلول. أحد المشاكل إنه لو واحدة فاتت وفاتت واحدة بعديها لقت المية مقطوعة، بتتهمها إنه هي اللي خلصت المية، فبتصير مشكلة مثلا. فهي على قولتك الشغلات اللي بنضحك عليها، ولكن هي شغلات كتير مأساوية. لو واحدة فاتت لقت الصابونة مخلصة أو مختفية، فبتصير طوشة مع اللي قبليها. فهي الشغلات. فبتيجي أحيانا مثلا ست بتقول لبنت أنا أكبر أنا قد أمك، فوتيني ما تفوتنيش. فشوف هاي التفاصيل يعني. أو واحدة بتقول لك أنا بصير في اختلاقات لقصص عشان الوحدة تفوت، أنا مثلا عندي سكري بفوت أنا باخد دواء معين محتاج الحمام أسرع منك مثلا، وهكذا. فهي التفاصيل هي المأساوية اللي بتصير على طابور الحمام. أحيانا طابور الحمام أنت بتيجي الدور لوحدة منا الظهر، هي بتكون من الصبح حاجزة يعني، أو من الصبح محتاجة تفوت الحمام وصلها الظهر. فالإشي كتير مأساوي لما تكون مثلا الوحدة فينا بتكون مثلا في فترة البيريود محتاجة الحمام بشكل دوري، أو محتاجة موضوع النظافة كتير والمهم ومتوفر المية. لك أن تتخيل أنه ممكن تفوت الحمام بس مرة واحدة في اليوم، إيش بيسبب أمراض، إيش بيسبب قصص أو إحراجات إلها، أو كتير كتير تعقيدات قصة فوت الحمام مرة واحدة هاي أو عدم فوتتها أصلا.
بسمع كمان حديث على فكرة كمان أنه نقاش الخصوصية هي كيف أنت بتضحكي، بس من كل فكرة أنه أنت اليوم تعرفيش تحكي مع جوزك يمكن كلمتين على جنب
بالضبط. خصية العلاقة مع أزواجنا التغت. في أيام كتير الوحدة فينا ما بتشوف زوجها، على الرغم من شدة احتياجنا خلينا نقول لحضن، لطبطبة. بظل هاي الأوضاع كتير الوضع صعب. أحيانا في بيوت مع زحمة الناس فبحطوا الرجال كلهم في طابق مثلا والنساء كلهم في طابق، أوكي، ما بيقدروا يوفروا مثلا غرفة. البيوت عندنا شوي مش واسعة يعني، ما بيقدروش يوفروا غرفة مثلا لكل عيلة أو لكل قبل يعني. فبصير صعب كتير إنه وين بدي أشوف زوجي، في الشارع، على السطح. بتطلع على السطح بتلاقي مليون واحدة مع زوجها برضو القصة فيها دور هاي
والله
والله شو بتفكر؟ بتنزل على الدرج على بسطة الدرج بتشوف في عمارات كلها نزوفة، بتكون نازل على الدرج فبتلاقي كل واحد ماخذ له زاوية مع مرته أو مع خطيبته أو بده خلا بدي أشوفها، يعني إنه هذا احتياج بالنهاية زي أي احتياج. فهي العلاقه مع ازواجنا.
انت بس بتحكي لي قاعده انه غالبيه البيوت اصلا انه يعني انا كنت اطلع عليها بس كادوار او انه الناس التمت مع بعض، بس مره بعد مره مره بعد مره صار في فصل كامل اصلا بين الرجال والنساء، فانت فعليا ما بتشوفيش جوزك
الا في اوقات ما بنطلع سوا نروح نقضي مشوار سوا او نجتمع على غدوه مثلا. على
انتوا هلا البيت اللي انتوا فيه هو هيك نظامه؟
أنا بحكي لك لا هو مش هيك نظام، بس أنا زوجي ما بينام معي في نفس الغرفة، في غرفة على الأسطوح بحمامها لأنه الغرفة اللي أنا فيها ضيقة، فدوب فيها سرير واحد واسعاني أنا وبنتي مثلا بس واسع أغراضنا، ففي فوق أوضة على الأسطوح بينام فيها زوجي، وأغلب الوقت بكون فيها يعني عشان خصوصية الست اللي موجودة تحت مستضيفانا، فهو بحافظ على خصوصيتها فما بنزل، فأغلب الوقت هو فوق وأنا لما بدي أطلع بيكون عنده شباب فوق، شباب تانيين نازحين، فالموضوع شوي صعب. فبنلتقي لما يجي موعد الغداء، لما بيجي موعد طالما نطلع مثلا نقضي مشوار سوا، ف علاقاتنا خلينا نقول مع أزواجنا إحنا محافظين عليها روحيا، أما ماديا لا أبدا.
طب شوفي اليوم يعني بدور إنكم تمركوا الأيام وتحافظوا على 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 متطلبات الحياة، شو مطلوب منه يعمل وشو مطلوب منك تعمله؟
مطلوب منا احنا الاثنين مطلوب منا الحفاظ على مشاعر بعض او امتصاص غضب بعض. الكل مضغوط هلا، فانا ممكن بلحظه انفجر فيه وهو ممكن بلحظه ينفجر فيا بدو على سبب تافه جدا، فالمطلوب منا احنا الاثنين امتصاص غضب بعض، ما نصعد، لو صعدنا خلص ننتهي.
مين بصعد بالعاده، انت ولا هو؟
قبل الحرب وبعد الحرب.
هذا اعتراف للتاريخ، بس قصدي كمان بنياس باليوم يوم اللي بسمعه انه الشباب مضطر يجيب الحطب او مضطر يروح يدور على طحين، يعني في كمان مهام اللي صارت نمط الحياه اليوم موزع، وفي جزء من الادوار هاي
مش بالشكل اللي انت بتتخيله. في كتير سيدات هم اللي هاكلين هم هذه الامور اللي انت بتحكي عنها، في كتير سيدات هم اللي بيطلعوا يلموا ورق، يلموا حطب، يلموا يجمعوا اكل او يشتروا اكل. هذا بيعتمد على طبيعه المسؤوليات قبل الحرب، لأنه ما بعتقد أنه في راجل كان مش مسؤول وصار مسؤول في الحرب. هاي قصة المسؤولية يعني إشي ما أعتقدش أنه اختلف في الحرب، اللي مسؤول مسؤول واللي مش مسؤول مش مسؤول. أنا رأيي الشخصي حاليا إحنا يعني بدي أحكي لك أنا على صعيد الشخصي، إحنا عندنا غاز يعني ما في نار، صارت حركة غاز شوي في رفح، فإحنا صرنا يعني بس مقداد اللي بيعبي الجرار، يعني هو اللي بيروح يبحث عن مين بيعبي، هو اللي بيصف دور الغاز، هو اللي بيشوف مين في ناس مسؤولة عن تعباية الغاز. أنا ما إلي في هاي الأمور. الطبيخ أوكي، أنا هو الأمور الخارجية يعني بأمن بامبر السلوان، شغلات البيت، لأنه هو شوي السوق صعب، وضع السوق شوي يعني الناس بتاكل بعض هناك، فأنا بتجنب الطلعة وعشاني وعشان سلوان يعني، فأنا مسؤولة في أمور البيت، هو مسؤول مسؤولة يعني هو مسؤول برا البيت.
مع سلوان علاقتك كيف تغيرت؟
كتير 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 كتير. أنا كنت قبل الحرب مهووسة في صورة الأم المثالية، ودائما بنظر على البشر، يعني أنت لو فتحت الفيسبوك تبعي هتلاقي أغلب البوستات عن التربية الإيجابية والأسلوب الحديث للتربية ولا ممنوع الموبايل للأطفال أقل من 5 سنوات وبقاتل الناس يعني خلص. ولحد قبل الحرب وأنا ماشية مع سلوان هيك وبنطبق أنشطة وبنطبق ألعاب وبنعملها لتنمية القدرات وبشتري لها ألعاب لكل فترة معينة. هلأ مع فقدان أعصابي ومع توتري بطل في عندي طاقة زي قبل إني أعطي سلوان الشغلات اللي أنا نفسي أعطيها، وهذا الإشي كتير مزعجني أنا من جوا، ويمكن أغلب الأمهات بيعانوا من نفس المعاناة. ما تخيلتش في حياتي إني أنا عمري أصرخ على سلوان أو على الأقل بهذا العمر، هي بهذا العمر إنه هي يعني ما بتفهم بالآخر. ولكن بيجي أوقات بنكون مضغوطين كتير أو بنكون بأزمة وبنكون أو في قصف شغال، وأنا مع الخوف أو مع التوتر ما بقدرش أكون هديك الأم اللي الهادية، لا بصرخ أو بفقد أعصابي على سلوان. بس الحمد لله مقداد موجود دايما هو بينقذها أو بسكتني أو بهديني. يعني دايما كنت مخططة أنه سلوان تكون بايلينجوال، يعني عندها اللغتين بحكم أنه أنا مس إنجليزي. يعني فلفترة محترمة كنت أحكي مع سلوان طول وقت في البيت إنجليزي عشان أنه تأخذ اللغتين. هلأ ما في خلاق، دوبهم أكم من كلمة اللي بحكيها معها وبعلمها كم شغلة، يعني أنه هيك، وعشان انه بمشي في اليوم ببقى اقول للي حواليا مستنيه الساعه تصير 8 عشان سلوان تنام انه موعد نومها. بمشي بمشي بمشي، مش حاسه حالي بنجز معها إشي زي ما انا كان نفسي اتخيل. فعلاقتي مع سلوان كلها اختلفت، وبتمنى انه المسار يرجع زي ما انا كنت مخططه أو ترجع علاقتي معها زي ما أنا مخططة. أو سامحيني يا ماما، يعني يرى إن أكتر إشي أنا بفكر فيه بشكل إيجابي إنه هي مش هتتذكر هذه الأيام، هي أو ما قبل 3 سنوات الذاكرة صورية عند الأطفال، فمش هتتذكر الأحداث بهاي زخم تفاصيلها وهيك. يعني أنا حالياً مش كل الألعاب مثلاً متوفرة، بتزهق كتير سلوان، مش قادرة أجيب لها كل الألعاب اللي تقضي وقتها فيها، فبروح أعطيها الجوال مثلاً بتفتح يوتيوب. وأنا كنت أنا شخصياً بنياس، كنت ضد إعطاء الطفل موبايل وكنت ضده قطعاً كمان، بس أنا هلأ خلص إنه بس خدي أسكتي عشان أنا نفسي أقعد مع حالي، لأني فقد بيجي وقت نفسي أقعد مع حالي فيه، نفسي أفكر بأيامي أفكر بحالي، ما عنديش هذا الوقت. فلما تيجي سلوان فلا روحي، يعني فاهم كيف؟ فهاي هي علاقتي مع سلوان كيف صارت.
على سيرة التربية، خاصة بما أنه صار في أنماط من التربية اليوم الخاصة لكل أم بتلاقي مسار لإلها، إذا بدك ترجعي بأنماط التربية اللي انت مشيتي فيها اليوم بأثر رجع، شو بتغيري فيها للأيام هاي؟ يعني القصد
يعني اللي مشيت فيها في الأيام هاي شو بغير فيها؟
لا بحاول أسأل أو أستفسر على أنه غالبيتنا بجرب يحض، يعني ما بكون بستحضر هذه الأيام أنه في يوم عاطل أو يوم سيء ممكن يجي تنقلب كل أنماط حياتنا.
بكونش
عميزة وإنت قاعدة بتحكي خطر لي بس بجانب التربية تحديدا وبجانبك أنت بفكرة أمومتك وتربيتك لسلوان. إذا بدك ترجع بأثر رجعي لشو بتعدلي أو شو بتفكري أو شو بتعيد التفكير؟
بعودها بأول شغلة أنا ندمانة عليها إنه أنا عودتها تنام في مكان هادي بدون ولا صوت وعلى صوت موسيقى. هذا الإشي أنا من أول يوم كنت بنايم سلوان في مكان هدوء تام وموسيقى. هلا انا مش قادره اوفر لها مكان هادي، وبس كتير بتغلب في تنويمها. فدايما كانت ماما تقول لي على فكره عوديها تنام على الدوشه، ما بتعرفيش حالك ايش بصير معك، عوديها تنام وفي صوت مثلا. هلا احنا في بيوت النزوح صعب تلاقي مكان هادي،
بيت هادي.
وشغله تانية انها عودها تاكل كل إشي، ما أكونش كتير بيكي معها، وإنه كل إشي يكون هيلثي وكل إشي عالتكة وبالملي وعالبيليجرام. كنت كتير شوي ستيك في أكل، بأكل سلوان. هلأ ما في خيارات كتير يعني، فالموجود من طعمي. فلازم بالأم تتعود ابنها يأكل من الأول كل إشي، لأنه في حيجي يوم إن شاء الله ما بيجيش على باقي الأميات إنه الشغلات اللي أنت كنت تطعميها لطفلك أو لطفلتك مش هتكون متاحة بالشكل اللي أنت بتتخيلي. يعني أنا بالكاد بالكاد بقدر أوفر لسلوان خيارات أكلها، يعني الشوفان، الحليب، حبوب الشيا، الشغلات هاي الصحية هلأ ما مش موجودة. البيض مثلا كتير غالي، سعره فضائي، أنا بقدر أوفره غيري لا. فيعني لازم نحط قدامنا كل الخيارات، لازم الطفل يكون معرض زيه زينا يأكل كل إشي.
شو أخبار علاقاتك مع صحباتك؟ كم واحد خسرتي؟
كتير كتير بلكت. شوف إحنا اللي صار في الحرب إنه الحرب حسيتها على علاقاتنا، علاقات كتير تداعيت، لأنه ما حدش متفهم ظروف الآخر أو ما حدش بيمتص غضب الآخر، كلنا مضغوطين. وفجأة هذا بيشير صفارة طنجرة الضغط، أو إذا بتعرف صفارة طنجرة الضغط فأي حدث صغير بيرفع الصفارة فبتنفجر الطنجرة. صحباتي هم لا، الصحبات الصحبات ضلوا صحبات، ولكن العلاقات كتير علاقات اختفت من حياتي كتير كتير يعني في الحرب، زي ما بنقول اتفلترت. يمكن بأسباب حديث اختلفت الأمور، ما حدش يتحمل التاني فخلص. انه ما بعرف هل الحرب زي ما بقوله كشفت الحقيقي، او هم اختلفت يعني، او اللي صار انه هم زي ما صار يعني. كيف اقول لك، هل هم هيك اصلهم او اصلنا احنا او اصلي انا، ولا ضغط الحرب خلى منا بلور شخصيات تانية او حط علينا طبقات تانية على مشاعرنا وعلى سلوكنا خلتنا نظهر بهاي الصورة. فانا بعتقد انها الحرب يعني، بعتقدش انه هيك احنا كتير اختلفنا حرب. طريقة نقاشنا، طريقة تقبلنا للآخر، طريقة امتصاصنا لغضب بعض أو تحملنا أو ساعة صبرنا، الساعة الرملية تبعت صبرنا قديشها صارت قصيرة، فبطلنا نتحمل إشي. فالأغلب خلص فبقص. فعشان هيك الأغلب العلاقات تداعيت، لأنه كل واحد مش متحمل، بقول بدي أوفر طاقتي إلي أو أوفر طاقتي لإشي أولى من هيك.
عايش الصبايا بيختلفوا مع بعض؟
عايش الصبايا بيختلفوا
مشاكل خاصة بالصبايا غششينا غير الأشياء يعني. أنا موجود عندي أكسس على خيام الشباب، فقادر أعرف القصص اللي هناك.
على
بس هاي المشاكل الجديدة
أحياناً لو كان البلسم مشترك، الكونديشنر تبع الشعر مشترك، هذا الإشي كتير شحيح بالحرب. فالأغلب بيكون مشترك يعني، فقديش هي قديش الوحدة فيهم بتستخدم. على مين لبسها الشالة التانية؟ الأغلب الملابس مشتركة يعني، أحياناً في بيوت النزوح تكون مشتركة الملابس، الشيل، الشنط، البوات، الشغلات هاي، لأنه مش موجودة في السوق. فبتضطر مثلا الوحدة فينا تكون مشتركة مع سليبر مع أكتر من صبية. موضوع السليبرز هذا سيبه وحطه على جنب، لأنه اختفى مع أول أسبوع بالحرب، بتعرفش كيف. الشباشب اختفى من السوق لأنه العدد مهول، فكله اختفى، كل الناس أجت بدون سليبر، فكل الناس شروا يعني، مليون بني آدم خلصوه من السوق، كان إشي شحيح وما في بدخل، فاختفى من السوق. فكان كتير عليه نكت، فكتير كانت في تال على موضوع الشبشب يعني، إنه أنت لبستي هل بدي إياه، بدي أفوت الحمام، أنت لبسه، لا أنا بشطف قاعدة، لا بدي إياه محتجاه، فبتصير بتقوم الطوشة. انت لبستي الشالي هاي مبارح، لا انا بدي ألبسها اليوم، وهكذا. على مين دور ترتيب الخيمة، على مين دور صف الفراش، والاغلب بينام على فراش ارضي هلا حتى في البيوت، ما في صورة متاحة. فضب الفراش على مين اليوم، عليك لا عليا، وبتقوم الطوشة، لانه كل يوم صف فراش شيل فراش، هذا الروتين القاتل يعني الحرب، يعني ما كانش حدا متعود عليه لانه الاغلب بينام على سرر، مش متعودين على هذا الاشي.
ونفس طبيعة المشاكل هاي كمان هي السبب، او يعني ورا كمان هذه فكرة
لانه كله بتصعد بتصعد بتصعد، كل منهان، ما حدش متحمل الثاني. انت مش متخيل قديش العالم مطحونه، قديش العالم مضغوطه، عند اي لحظه بتنفجر، بكون الواحد كاتم 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 على حاله، او متحمل، لحد ما قراتها مره تويتا وقديشها صحيحه. واحد كاتب انا من اول حرب حابس حالي، ولما طلبت من امي منقوش زعتر اعطتني منقوش دقه فانفجرت عياط. فهي كتير حقيقيه، كتير حقيقيه. قديش بنكون ضاغطين على حالنا، ومن اقل إشي بننفجر، فالناس بتفكر انه هذا هل عن جد هذا الإشي اللي خلاك، هل قد تفوع او هل قد تعصب؟ لا، مش هذا الإشي، احنا في مليون إشي جواتنا، فالواحد منا بيستنى نكشه زي ما بيحكوا.
بقصة تانية، قصة الحمل بنحكى عنها كتير، انت ذكرت على قضية المرضعات، وكمان بنفس الحلقة اللي بتطلعها، يعني اللي رح تطلع اليوم او بكرة ماكسيموم، اللي حكيت لك عنها فيما يتعلق بالجوع ونقص الاكل وهيك، في قضية الازمة، قضية عدم قدرة الستات على الارضاع نتيجة سوء التغذية. هذا يمكن بيجي بعد الحمل، بس بنفع تعطيني مسار واحدة أو تنتين أو ثلاثة من صحباتك أو من معارفك اللي هم كيف بتعاطوا مع الحمل أصلاً، من بدايات القصة لوصولاً للمحل تبع المرضعات، بس تشاركينا التفاصيل قدر الإمكان.
أول شغلة، ما في متابعة للحوامل، ما في متابعة، يعني الوحدة منا بالحامل بتكون مثلا كل شهر بتتابع عند دكتور. هلأ هذا الإشي شوي صعب، المستشفيات كلها تحولت لطوارئ، فما فيش رفاهية إنه أنا بدي أعمل سونار أطمن على البيبي وأعيش التفاصيل الحلوة هاي، مثلا أنا بالأسبوع كذا اليوم بدي أسمع نبض الجنين كذا، لا ما في هذا الإشي، أنت روحي أولادي وخلص. ما في متابعة الحمل، انتهت من المستشفيات، هذا أول شغلة. تاني شغلة بحب أحكي عنها كتير، هي عدم توفر الفيتامينات اللازمة والمكملات الغذائية للحوامل، اللي الحامل أصلاً بتكون محتاجها. هذا الإشي مش موجود، مش متوفر، يعني يعتبر رفاهية. ثالث شغلة اللي هو غير المكملات الغذائية الحقيقي أصلاً، ما بتحصل المرأة الحامل على الغذاء اللازم لاكتمال الجنين، غير الضغط والتوتر اللي بتتعرض له اللي ممكن يسبب خسرانها للجنين، أو يسبب مشاكل تانية زي ضغط الحمل أو سكر الحمل، أو الخوف اللي ممكن يسبب لها نزيف. بعدين عنا الحوامل بفكروا بشغلة واحدة، في جهاز البيبي. ما في أواعي بيبي، ما في أواعي بيبي نهائيا في الجنوب نهائيا. يعني إحنا هلأ في عاملين مبادرة، اللي كان عندها أولاد أطفال بناخد منها الأواعي المستخدمة عشان نجمع للنساء اللي بدهم يولدوا ملابس. فهذا إشي مرهق، إنه أنا بدي أجيب بيبي ما إله أواعي، كيف؟ وشغلة ثالثة بعرفش أنا وين وصلت بالعد، النساء الحوامل كتير صعب منامهم. فتخيل واحدة حامل 20 كيلو زيادة على جسمها بتنام على الأرض، شوف قديش صعب لما تقوم، قديش صعب لما بتقعد، فصعب توفر السرر. زي ما قلت لك الكل بينام على فراش عربي هلأ، فهذا الإشي كتير مرهق للحامل. وتخيل تكون حامل معها أطفال ونازحة وبتولع نار وبتعجن، بتقوم بالمهام هاي اللي كتير بتبذل فيها مجهود. أغلب النساء بتولد عندنا بالشهر السابع وبالشهر الثامن، نظرا للمجهود العظيم والمجهود الفوق طاقتها فبتصير ولادات مبكرة كتير بسبب المجهود الخرافي اللي هي بتقوم فيه. أحكي لك عن الولادة. الولادة كتير صعبة لأنه رفع، بدي أحكي لك أنا على الجنوب تمام، رفع فيها مكانين بس بولده، وحاليا صار مكان واحد المستشفى الإماراتي. أحيانا الوحدة بتروح تولد ما بتلاقي سرير فاضي، عدد كبير والأسرة كلها بتكون ممتلئة. استني للصبح، بقولها أصبري على حالك شوية الصبح للصبح وبركن بركن لقيتي لك سرير فاضي. هذه من ناحية الازدحام. ناحية تانية إذا لقيت أنت سرير فاضي وكانت لك فرصة أنه أنت تولدي في الوقت اللي أنت رحتي فيه، ما في بنج إذا أنت اضطريت لعملية قيصرية. راحت صديقتي من 3 أسابيع، من أسبوعين تقريبا، حقولها أوكي بنولد قيصري ما في بنج، اضطرت تروح على الوسطى في مستشفى تاني على الوسطى عشان هناك في عندهم بنج، حطوا لها جرعة مخففة يعني كانت شاعرة في 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 العملية وهي بتصير يعني طول جزء من هذا. الشغلة كمان للنساء البولدو ما في مبيت في المستشفيات، انت لو احتجتي عناية ما بعد الولادة ما فيش فرصة انك تنامي في المستشفى وطاقم تمريض ياخد باله منك او من طفلك. والشغلة المؤذية جدا 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 انه جميع النساء اللي ولدن في الحرب، بعرف ان على صعيد الشخصي بيعانوا من اكتئاب ما بعد الولادة وما حدش مستوعب هذا الامر، حتى الست نفسها تكونش عارفة حالها انه هذا اكتئاب ما بعد الولادة، لانه هذا الشعور الطبيعي لاي ست في العالم، منها قاعدة وبتعيط طول الوقت ومش متقبلة حدا حواليها، هرموناتها كلها بتتغير، نفسيتها كلها بتغير، رافضة، بتصير رافضة للواقع اللي حواليها. اكتئاب ما بعد الولادة بدفعها تعمل كتير شغلات ومحدش مهتم للجانب النفسي للسيدات اللي بولدوا بعد الحرب، وقديش محتاجات دعم وقديش محتاجات مساعدة وقديش محتاجات حب وحنان في ظل غياب أزواجهم عنهم، مش بنفس المكان بكونوا، في ظل غياب أمهاتهم، في ظل غياب صديقاتهم أو الناس اللي بيحبوهم. ما الوحدة تولد ما بتلاقي حدا يساعدها أو يقوم يعني بدور القائل يعني الممرضة المساعد خلينا نقول، أو الأم أو الحماية، ما فيش حدا عند حدا. وهيك المعاناة تصير تتطور، اللي أنا مش لاقية بمبرز لابني، أنا مش لاقية حليب لابني، أنا مش لاقية سريلاك لابني. فمعاناة بتلحق معاناة، معاناة بتسلم معاناة.
طب الست الحامل بنعملها خصوصية على مستوى المي، على مستوى الحمام ما بعد ما ترجع على بيت النزوح؟
لا لا نهائيا، ما بصير إلا إذا كانت في مكان. اسمع أحمد، في الحرب نفسي يعني هيك الناس تتعامل في الحرب، نفسي أنا ما ببدي حدا على حدا، إلا إذا أنا كنت في بيت عند قريبيني هما متفاهمين وضعي أو متفاهمين. أما إذا كنت أنا عند ناس غرب، أنا شخصيا أو الست بتخجل أصلا إنه هي تطلب منهم يحطوها أولوية. فالموضوع بيضلوا على ما هو، لأنه مثلا هي ولدت مثلا أو هي حامل محتاجة الحمام، لا إنه أنا في بيتي بالنهاية، الواحد بتعامل إنه هذا إلي أو هذا أنا، يعني ليش أعطيها أولوية وهكذا، يعني أي حسب أخلاقيات هذه بتضلها. يعني في ناس تتصرف أوكي أعطيها أولوية، في ناس تتصرف لا، يعني كلها بتعتمد على طبيعة الأشخاص المستضيفين
يعني بس عشان أمسك معاك المشهد، إحنا بنحكي قاعدين إنه هي ولدت في المستشفى، طلعوها مباشرة
تمام،
رجعت على بيت النزوح اللي هو أصلاً في فصل بين الرجال والنساء،
وممكن ما يكونش في رجال أصلاً، يعني
ممكن ما يكونش في رجال أصلاً، إنه هو هي ولدت بمحل وهو أصلاً أورد بمحل تاني بمكان تاني أوكي. بعدين رجعت على البيت اللي فيه النزوح اللي هو أصلاً في كميات من المشاكل التانية، مش هي مشكلتها لحالها
بالضبط.
يعني فمشكلة الولادة تبعتها مشكلة تفصيلة صغيرة بجوز تكون هم حتى يعني هم هي وابنها
تمام.
بالحالة اللي موجودة وانت بتحكي انه وبتدخل باكتئاب اصلا انه هو جوزها مش معها وهي لحالها ومسؤولة عن انه توفر كل هذه التفاصيل وشاعرة بتقصير اتجاه ابنها
بالضبط.
وبتدخل بالرحلة الاكتئاب ما بعد الولادة كمان لحالها انا يعني جزء لما كنت بحكي لك على الحلقه هاي على الحوار هو مش الحلقه ولا الحوار لانه انا لإلي كنت بتطلع انه هذه التفاصيل الصغيره اللي انت معتاداها بس تتصفى تنحكى زي ما هي يعني مش هذا مش مشهد يعني
مش إشي عادي
يعني انت بتعرفي يعني اذا بدي اذكرك ب 6 اكتوبر 5 اكتوبر او حتى فتره سلوان انت بكل محطه من هذه المحطات بما انك انت اللي بتتطاوشي مع مقداد اكثر كنت تعملي له طوشتين ثلاثه يعني انه بكل مرحله من هاي المراحل انه على قد ما فعليا الصبيه والست بتكون بدها عنايه وبدها راحه وبدها رفاهيات كثيره وبدها تفاصيل كثيره انت بتحكي لي صفر اصلا بكل المسار يعني
صفر عن جد صفر يكفي مثلا خلينا احكي لك الست اللي طالعه من عمليه قيصريه محتاجه نوعيه اكل معين بروتين مثلا عشان يلتئم بالجرح ما في بروتين شو عن شو بتحكي انت بروتين عن لحوم ما في لحوم عن بيض ما في بيض شحيح وغالي كتير صاروا خيالية عن بقوليات العدس نفسه مقطوع فأنت عن أي بروتين بتحكي مثلا ما في إشي يساعدها إنها تقوم إنها تشد حيلها علشان تدير بالها على ابنها عشان تقدر ترضع ابنها فالموضوع شوي كتير أو شوي موضوع كتير مؤذي مؤذي لنفسيتها ومؤذي لطفلها ومؤذي لها شخص جسديا قبل نفسيا يعني إذا قدرت تتعافى نفسيا مش هتقدر تتعافى جسديا فيما بعد يعني غير التهاب الجروح اللي بتصير لعدم النظافة وعدم توفر مضادات الحيوية ومحدش بغير لها على الجروح باستمرار لأنه ما رفاهية إنه أنت تروح على المستشفى تغير على جروح أنت حالتك مش طارئة حالتك مش انت مش جريح انت مش مصاب عندنا المستشفى مليانه فدبر حالك
بذات سياق الاشياء الخاصه او الشخصيه والاحتياجات الخاصه للصبايا والستات من فتره لفتره بتشوفي حد على تويتر بيحكي انه مش لاقيين الفوط او كوتكس او كذا بعدين بتشوفي موقع عامل انه الصبايا بقطعوا إشي من خيمه الكذا عشان يطلعوا قطعه قماش في حدا تاني بيحكي على قضيه انه بيستخدموا البامبرز اصلا اللي هو قليل وشحيح عشان يتقصقص او يتم استخدامه هذه المساحه بنفع تشاركيني كمان يعني
اجت فتره من الحرب خلينا احكي لك متى صار هذا الموضوع كان المعبر مسكر نهائيا ما بدخل مساعدات نهائيا ما كان في بضايع في البلد واقفة يعني مخلصة فأول إشي خلص هو أصلا الفوط الصحية الخاصة بالنساء عشان يعني عشان العدد والاستهلاك طبعا واللي كان موجود كان كتير غالي كتير بشكل لا يطاق فاللي ما فيش أي إشي أنقذ الموقف أساسا فصارت مشكلة ضخمة صاروا النساء يستخدموا الأقمشة يستخدموا ملابسهم أصلا يقصقصوا ملابسهم ويستخدموهم زي ما حكيت شفت هاي تويتة بس ما بعرف قديشها صحيحة ربما تكون صحيحة لأنه أنت بتسمع مسامع في الحرب يعني كتير اللي هو قصه من الخيمة ممكن تكون يعني إشي طارئ كتير فممكن تكون صارت يعني أنت بتعرفش إيش ظرف الوحدة لما تكون في البيرود تحط أي إشي ممكن إنه ينقذ موقفها وينقذ مظهرها وينقذ ينقذها من الناس اللي حواليها فصار الموضوع فتيجي مساعدات ففي مشهد أنا شفته في عيني فأجت بلشت المساعدات تفوت المدرسة كانت الشاحنة مليانة فوط نسائية، فما شفت الهجوم على الشاحنة بتحسسك قديش إنه كاين الوحدة منا محتاجة هذا الإشي. فصار عن جد واحدة بتعيط مش مصدقة حالها إنها ماسكة كرتونة فوط صحية، بتعيط تقول لي أنا عندي 5 بنات، فبتقول لي عن بتقول لي هيا هيا أنا عندي 5 بنات، أخذت كرتونة فوط، ومبسوطة وبتعيط من الفرحة إنه قديش كان متعطشة لهذا الإشي، قديش كان بيحتاج. بقولها شو كنت تعملي؟ اللي بتقول لي أواعي أولادي الصغار خلصوا، كنت أستخدم لها أواعي أولادي الصغار، فقديش الإشي كان صعب. غير هيك لما صارت توصل المساعدات اللي فيها فوط صحية، توزيعها ما كانش بحط بعين الاعتبار عدد الصبايا في العيلة أو عدد البنات للأسرة هاي أو أعمار النساء. فمثلا في عائلات توصلها مثلا فوط صحية ما بيستخدموهاش، مثلا ما فيش عندهم صبايا أو كذا، أو في عائلات عندهم 7 أو 8 بنات صلهم مثلا 1 أو 2، فما بتكفيش. فهذه كانت أزمة. فلما بلشت تنباع صارت تنباع بأسعار كتير خيالية. فهي لحتى الآن أزمة، ولكن مش بالشكل اللي كانت في بداية الحرب. يعني
في تفاصيل تانية مثل هيك ما يعني احنا ما بنعرف عنها بيوميات الصبايا والستات؟
موضوع الاستحمام، الحمامات العامة اللي النساء في الخيم بيستخدموها ما فيها شاور، تمام؟ فما بتقدرش الست فينا تاخد شاور او تتحمم، فبتضطر تروح على اقرب مستشفى او مستوصف صحي او عياده على عشان تاخد دش او علشان تتحمم بكل بساطه، او بتروح تضطر تدق على بيت هي مش عارفاه تقول لهم انا محتاجه اخد حمام او محتاجه اخد شاور، ممكن استخدم حمامكم مثلا. هذه كتير الظاهره صارت منتشره، وكتير صارت عليها تداعيات وقصص بحكم إنه مجتمعنا محافظ ما بيحكي عنها كتير، قصص تحرش، قصص اغتصاب، قصص ابتزاز، قصة إنه النساء والصبايا بيروحوا على بيوت ناس ما بيعرفوهم في المحيط بيروحوا يتحمموا أو يستخدموا الحمام.
هلا انت عم تحكي لي على قصص تحرش واغتصاب، بتسمعي عنها؟ يعني سمعتي عام حديث عام ولا بتعرفي؟
عرفت وبسمع حديث عام. يعني صارت قصص ابتزاز للصبايا او للسيدات، خلينا احكي لك، مقابل مساعدات او مقابل طرد غذائي او مقابل كيس طحين. فبدأوا دائما انه الست هي الحلقة الأضعف، او فبضطروا يعملوا هيك عشان خلص، يعني انه هي ما فيش قدامها خيار غير هيك، انه مثلا بدها تأمن اكل لاولادها او بدها تأمن إشي لاولادها، فبتصير هاي القصص. يعني
بنفع تحكي لي عن أشياء عينية بس عشان أفهم أكثر؟
أشياء عينية
من غير أسماء ومن غير يعني بتقدر تغير التفاصيل، بس إنه
طبعًا
بس عشان أفهم الإشي، سواء عن القصة الأولى اللي بتحكي لي عنها اللي هي قضية الحمام والاستحمام، والقصة الثانية.
القصة اللي راح أحكي لك إياها هلأ في الشمال، بس أنا عرفتها، يعني هي من شخص، يعني هو الشخص اللي صارت معه، يعني الست اللي صارت معها حكت لي إياها. في الشمال زي ما أنت عارف إنه عائلات اللي بتسيطر على المساعدات، فبتحكي لي أنا رحت أرملة الست، حكولي أعطوني أرقام ناس، فينا أعطوني أرقام ناس لعشان أحصل على كيس طحين، ما عنا طحين ناكل، أعطوني أرقام ناس أتواصل معهم وحكولي إن هم بيساعدوكي. فأنا رنيت على هذا الرقم فحكولي أوكي أعطينا اسمك ورقم هويتك وعدد أفراد أسرتك وأعمارهم وبلا بلا بلا يعني. فبتحكي لما عرفوا إنه أنا عندي 3 بنات وعرفوا أعمارهم، فحكولي أوكي إيش رأيك مقابل كل بنت كيس طحين. فبتحكي لهم كيف يعني بدكم تعطوني كيس طحين لكل بنت يعني حصتي تلت كيس طحين؟ فمن السذاجة يعني ما تخيلتش انه هيك ممكن يصير. فبيحكوا لها لا مقابل كل بنت انه تجيبي لنا اياها تمام نعطيك كيس طحين. فكان الاشي صادم إلها، فصادم وصادم إلي وصادم للجميع يعني، إنه هلا وصلنا لهاي المرحلة إنه إحنا نستغل هاي الأمور مقابل إنه ننقذ الناس أو نساعدهم. هي هذه وحوش الحرب اللي بتظهر في الأزمات، وحوش الأزمات زي ما بيحكوا. فبتكون دائما فيها النساء هما النسبة الأعلى من الضحايا أو جل الضحايا. هاي القصص بتكون هما من السيدات والصبايا يعني. محزن.
صراحة محزن وصادم، بس أنا بنزعج جدا بهذه النقاشات يعني مرتين، مرة لأنه صارت ومرة لأنه غطينا عليها.
يعني مرة لأنه طول الوقت مجتمع محافظ أو مجتمع ما بحب يظهر بالصورة هاي، بنخجل نحكي إنه هاي الشغلات بتصير عنا، أو دائما بنحب نظهر بصورة الشريف قدام العالم، ما حدا بيحكي عنها، ولكن لازم ينحكي عنها.
وعندك نفس المشهد كمان، انت مثلا قضية السيركات، انه جزء كبير من السيركات من فكرة انه الناس بتم تقديمها بشكل كتير لطيف وجميل، انه الناس كيف فتحت بيوتها لبعض او الناس صارت تدخل تاخد حاجتها من البيت التاني، بس انه ليه في حرامي باخد كنباية وبروح فيها
يعني،
ليه في سوق للعفش المسروق؟ بس بتحس تراكم الاشياء هذه فعليا سهل الطريق للعيلة الفلانية اصلا انه هي تبلطج على المساعدات او تبلطج على الناس. يعني هذا هو
الناس تطبيع الأمور هاي وتغطي عليها فعلا سهلت للناس. هلأ في الشمال سوق اسمه سوق الحرمية، يعني بكل بساطة انت بتقول سوق الحرمية بكل بساطة، يعني انت بتروح على السوق ممكن تلاقي عفش بيتك، ممكن تلاقي لابتوبك، ممكن تلاقي موبايلك، ممكن تلاقي آلتك الموسيقية بهذا السوق. يعني تخيل انه انت تقول بكل راحة سوق الحرمية، يعني احنا عن جد صار في عنا سوق حرمية بسرق البيوت وكمان بيعرضوها للبيع وبنروح نشتري منها. فقديش الموضوع مؤذي يعني.
وبنفس السياق هذا اللي هو الإشي التجميلي اللي هو قصة زواج داخل مدرسة إيواء، يعني صحفي بكون قاعد إنه يعني إحنا يعني أنا ما يعني بطلع على الإشي بقول لأنه بنشتغل في الإعلام فبنعرف أصلا كيف بتم صناعة هذا الخبر
بالضبط.
يعني صناعة بمعنى انه في حدث موجود فعلا، في 2 ما بتعرفش اصلا من كيف بالظروف هذه كلياتها قرروا انهم يتجوزوا تمام. يعني انا اصلا مش عارف مين فيهم العاقل، اذا فيهم حدا عاقل، اذا مش عارفين يعني بعدين بدهم يصيروا يحجزوا سطح دار عشان يشوفها، ففعليا مش عارف ليه ممكن يتجوزوا.
الموضوع مريب، كل تفاصيله مريب. انت شو الهدف من زواجك؟ شو يعني شو فكرة الزواج بالنسبة لك اذا انت بتتزوج بهاي الظروف؟
وانت وشوفي بنياس كيف انه بكل قصة اصلا الزواج، اذا بدي اجي احكي بالتعارف للزواج للارتباط، لو بدك تسكن معها بدك تقعد معها بغرفة واحدة لو بغرفة تانية، بدك تخلف لتولد موانع حمل، كل التفاصيل احتياجاتك ولا اشي موجود ولا اشي موجود. بس بيجي الصحفي يعني بيجي الصحفي باخذ القصة الانسانية تبعت انه احنا في وسط الحرب نصنع الامل. ما فيش امل يا غالي،
والامل ما بنصنع بالعرس،
ما بنصنع بالمشهد هات، لا
ما بنصنع بالامل. صار يعني صار الاشي مبتذل، قصة زواج في مركز ايواء وزواج انه بدهم يعملوا ترند، لا الاشي كتير صعب وكتير الاشي ممكن يصير. حتى انت بعد الحرب كمان صعب انك تتزوج، بدك 15 سنة لما تفكر في موضوع انشاء عائلة اصلا في غزة.
بقصة الزواجات، في زواجات بتصير اليوم بغير سياق ما بين قوسين، مع كامل احترامي وتقديري وأمنياتي بالتوفيق لكل حدا قاعد بتزوج، بس خارج نطاق الكليشي، في اشي بصير اليوم زواجات؟
حسب معرفتي أنا ما عرفت، ما شفت إلا الفيديوز اللي على الفيسبوك
بس.
أنا
يعني محيطك أنت بدوائرك ما بتعرف؟
أنا الشخصية لا ما بعرف، ما سمعت أو ما شفت.
هو أنت معرفتك الشخصية بتعرف كل إشي، واضح عندك كتير قصص، بس هاي القصة ما عندكش؟
لا بتاتا.
طيب أنا بدي أجرب، حبيت القاعدة صحباتك اللي بتقعدوا فيها بتضحكوا على الناس شو بتحكوا أو شو بتسأل أسئلة
غبية. هو جروب واتساب يعني، ما بصح إلا نقعد، هو جروب واتساب.
كمان أوكي بجروب الواتساب هاد بنفع تعطيني يعني كمان الأشياء أو هيك بنفس المزاج تبع أنكم ممكن تشوفوا عرس وتصيروا تحكوا أنهم بضحكوا على الناس أو طلعوا المجانين يعني مجنون اللي عمل واللي شاف واللي يعني هيك دائرة فعليا من المشاهد للصحفي لكل الدائرة هذه، مع كامل احترامنا وتقديرنا لجميع من تورط في هذا الأمر يعني صنعت هذا الأمل والخبر الجميل وهيك. بس شو في كمان أخبار بتشوفيها بتتعلق بالصبايا والستات تحديدا اللي أو أسئلة بتسألوا من صحباتكم برا ولا قريباتكم برا اللي كمان بتضحككم؟
بضحكنا لما نشوف واحدة حاطة فول ميك اب وماشية بالشارع، كتير بضحكنا الموضوع. إنه بنقول
وين هذا؟
لما إحنا أو واحدة فينا شافت في الشارع واحدة حاطة فول ميك اب وبكامل أناقتها، واو ناس حو جايبة معها الميك اب تبعها، شو هادي بالها كيف عرفت تحملهم؟ فإنه أو واحدة مثلا عنا بتعرف القصف دمر البنية التحتية ودايما الصرف الصحي في الشوارع كتير يعني، والريحة وال يعني ما بتقدرش تمشي يعني إلا ببوت، ما بعرف كيف أوصف لك إياه، بوت عمال بلدية، فهذا البوت المناسب اللي نمشي فيه، الحذاء المناسب. فلما تلاقي واحدة ماشية بقطها ولابسة كعب ول إنه شو هالقد يعني، إنه مش قادرة تتخلى عن حياتها قبل الحرب. في عن جد بتحس نساء عن جد إنه قديش هم متمسكين في حياتهم قبل الحرب، مش فهذا الإشي مش عارف بزعلني ولا ببسطني لما أشوف واحدة ما اختلفش عليها الوضع، لما تشوف واحدة لسه بتعمل بتهتم بحالها، بتحط الميك اب، بتلبس اللبس الأنيق الكعب وبتلائم الألوان على بعض ولاقية هدات بال، فمش عارفة عن جد أنبسط ولا أزعل، بس الإشي بضحكنا، ما اختلفناش أنه ضحكنا، ولكن ممكن يكون إشي منيح إنه هي لاقية هذا القوة أو الجلادة إنها تحافظ على حالها زي ما كانت قبل الحرب وتظهر بنفس صورتها قبل الحرب يعني، ويا رب كنا نرجع لحياتنا قبل الحرب يعني.
يا رب يا رب. بنياس شكرا كتير لإلك، أنا بعرفش إذا ضل إشي في فكرة في راسك، أنا سألتك كتير، شكرا إنك تحملتيني، وشكرا يعني على 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 هاي الثقة وهاي القوة وهاي الصراحة، شكرا انك ساعدتيني افهم المشهد بشكل افضل.
انا كثير مبسوطة انه هاي المساحة يعني اجت لعندي عشان احكي وعشان اوصل صوت النازحات في الحرب، وسعيدة جدا انه انا برمت، زمان ما برمت هذا البرم يعني، نادر ما الواحد في الحرب يلاقي هذا الوقت انه يحكي بهذا الزخم وبهذا الوقت يعني.
خليكي وديمك، وان شاء الله ربنا يهونها عليكي ويجمعكم اول شيء بغرفة واحدة انتم ومقداد، وبعدين نلتقي فيكم ان شاء الله في غزة ولا في واحدة من العواصم عن قريب يا
آمين.
رب يهدي بالكم.
شكرا احمد،
شكرا لك ويعطيك الف عافية.
الله يعافيك، شكرا كتير احمد.
شكرا لكم، يعطيكم الف عافية. بعتقد انه يمكن هون انا طالع بدرس بالاعلام صراحة، وعتب كتير كبير على ناس كتير اللي بتحاول نشتغل أو نستمر زي كأنه ما في إبادة صارت أو هذه الحرب مثلها مثل معارك تانية أو حروب تانية أو كأنه اليوم اللي التالي هو بشبه الأيام اللي قبلها بالتفاصيل اللي اليوم كنت سمعتها وناقشتها مع بنياس. كنت أفكر إن مش رح أسمع كتير جديد وراح أعد الحلقة هيك إنه نجمع قصة واحدة، بس كمية التفاصيل اللي موجودة باليوم يوم هي اللي قاعدة بتصنع الفارق، وهي اللي فعليا يعني هي التشوه الإبادي اللي قاعدين إحنا منعيشه اليوم. بتمنى فعليا أنه كمان تساعدوني وتساعدوا ونحكي للصحفيين يغطوا هذه القصص والتفاصيل، يغطوا العرس ويغطوا كمان سلسلة كيف شو بسبق العرس وشو بلحقه. وشكرا لكم، نشوفكم بحلقة قادمة، ممنون لكم.